الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السالكين: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وقد عرفنا أن الاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عن نفسه بهذا القضاء للحاجة، وهو في الاصطلاح إزالة خارج من سبيل. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار بغيره كالحجارة، والقضاء هو الفراغ في اللغة. فإذا قضيت شيئا يعني فرغت منه، فإذا قضيت الصلاة أي انتهت. وكذلك قضيتم مناسككم، ومرجع هذه الكلمة في اللغة إلى انقطاع الشيء وتمامه. وهذا الباب وهذا الأدب وهو قضاء الحاجة يشمل أحكام هذا الموضوع من ابتدائه إلى انتهائه. والحاجة المأربة، ويكنى عنها بالبول والغائط كما مر معنا فيما كانت تكني به العرب عن الأشياء المستبشعة. وقد قدم المصنف رحمه الله باب الاستنجاء على باب الوضوء، لأن الإنسان يحتاج أولا إلى أن يتطهر، وذكر باب المياه ثم باب الآنية لأنها وسيلة لأخذ الماء، ثم قضاء الحاجة لأن إزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث. ولذلك كانت ترتيب هذه الأبواب بهذا الشكل في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد كرمت الشريعة جهة اليمين، وجعل الله أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال لأنها للشيطان، وتستعمل في الأشياء الممتهنة أيضا. وتقديم اليسرى عند الدخول الخلاء من هذا الباب، وعند الخروج لأنه تخلص وخروج من مواضع النجاسات، فيكون باليمنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فاليمنى تكون للأشرف والأفضل والأكمل، وتكون اليسرى للتنظيف وإزالة النجاسات ونحو ذلك. فما كان من باب الأذى تقدم فيه اليد اليسرى أو رجل اليسرى، وإذا كان من باب التكريم كالمصافحة وغيرها فتقدم فيه اليمنى. وقد دلت السنة على تقديم جهة اليمين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لأن اللباس تكريم للعضو، والتكريم يكون بالأيمن أولا. وعند النزع لتكريم اليمين بإبقاء النعل فيها أطول فترة، فيبدأ بالنزع بالشمال. وإذا تردد الأمر بين هذا وهذا، يعني أنه وعرفنا سابقا أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء في الحمامات والأماكن المبنية المغلقة، فإن الباب هو الذي يحدد الدخول. وأما إذا أراد أن يقضي الحاجة في الخلاء، فما الذي يحدد الدخول؟ المكان الذي سيقضي فيه حاجته، يخطو إليه الخطوة الأخيرة بالشمال. فإذا بلغ مقعده في الصحراء كما قال النووي، إذا بلغ مقعده في الصحراء قدم اليسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وهو المكان المستتر عن أعين الناس الذي لا يجلس فيه إلا واحد، هذا هو تعريف الخلاء في هذه الحالة وهي حالة قضاء الحاجة، يقول بسم الله يعني قبل الدخول. وفي حالة الصحراء فإن الإنسان قبل أن يشمر ثيابه أو يرفع ثيابه يقول بسم الله، وقبل أن يخرج الخارج، قبل أن تخرج النجاسة، يمكن أن يذكر الله. أما إذا قعد لحاجته وشرع فيها امتنع ذكر الله عز وجل. فإذا قبل، إذا وقف في الموضع الذي يقضي فيه حاجته، يقول بسم الله، يدنو من الأرض ويرفع ثيابه ويقضي حاجته. فإذا موضع الذكر بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، قد وردت زيادة التسمية في هذا الحديث في رواية على شرط مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. حديث صحيح. إذن متى يقول الإنسان بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قبل أن يدخل. وعرفنا مسألة التسمية في الحمامات التي فيها مغسلة الوضوء داخل مكان قضاء الحاجة، في مبنى، في بناء واحد له باب واحد، ففي هذه الحالة هل يقول بسم الله قبل الوضوء والمغسلة داخل مكان قضاء الحاجة؟ قلنا من يقول بوجوب التسمية وهو قول طائفة من أهل العلم واحتجوا بالحديث المعروف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنه يقول ذكر الله في الخلاء مكروه والتسمية واجبة فيقدم جانب الوجوب. وقال بعض أهل العلم يسمي في قلبه، يسمي بقلبه، أو وقال بعض أهل العلم يسمي في نفسه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. وأيضا حديث أبي جهيم رضي الله عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إذا توضأ لرد السلام. وهذه الأماكن أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين من مضان وجود الشياطين، أماكن وجود الشياطين تأوي إليها، تمكث فيها، تحضر فيها، فالشيطان خبيث يحب الأماكن الخبيثة. ولذلك جاءت الاستعاذة من الخبث والخبائث. الخبث بالتسكين الشر، والخبث جمع خبيث بالضم. الخبث الشر والخبائث جمع خبيث، خبائث. وإذا قلت الخبث ذكران الشياطين بضم الباء أنها جمع، خبث جمع غير خبث، خبث بالسكون، خبث مصدر بمعنى الشر الخبث. أما الخبث في هذه الحالة يكون المقصود بها ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين. قال الخطابي رحمه الله: إن التسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ، يعني بالنسبة لهذا المثل. ما فائدة الاستعاذة بالله هنا؟ يستعيذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، أن هذا مأوى الخبائث، مأوى الخبث، أن هذا مكان فيه الخبث، فيه الشياطين، والإنسان يحتاج إلى الاستعاذة بالله منهم فإنه لا يراهم، وكذلك فإنهم يضرون الإنسان فيحتاج إلى اللجوء إلى ركن شديد يحتمي به منهم. وقوله رحمه الله تعالى: بعد ذلك: وإذا خرج منه، يعني من الخلاء، قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج؟ في هذا الحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لأن الإنسان حين يدخل وهو مستثقل بهذا الأذى ويخرج وقد خف فإنه يتذكر ثقل الذنوب وأنه يطمع في التخفف منها فيقول غفرانك، يعني اللهم خفف عني ذنوبي كما خففت عني هذا الأذى بتيسير إخراجه. وقيل إن المناسبة في قول غفرانك بعد الانتهاء والخروج شكر النعمة، لأننا نقصر دائما في شكر النعمة، العبد مقصر باستمرار، وقد أنعم الله عليه بالأكل الطيب ثم أنعم عليه بتسهيل إخراجه، لأن الناس الذين لا يستطيعون إخراج البول أو الغائط ويصابون بالحفر يعسر عليهم عيشهم ويتألمون ويحتاجون إلى شيء صعب لإخراجه، فهذه حقن الماء وأنابيب القسطرة ونحو ذلك. ترى الذين حرموا من نعمة إخراجه بشكل طبيعي أو متيسر يتعذبون ويتألمون، فكما أنه كان طعاما طيبا دخل وسبيلا ميسرا سهلا للخروج والعبد يقصر في شكر النعمة، ناسب أن يقول غفرانك عند الخروج للتقصير الذي يحصل من العبد ولا بد في شكر نعمة دخول الطعام ونعمة خروجه. وهذا معنى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، على أن هذا الحديث ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني قد جاء من حديث أنس عند ابن ماجة، وقال النووي بإسناد ضعيف ولكن معناه صحيح كما قال العلماء، يعني أن الله يحمد على ذهاب الأذى والعافية. وقيل هناك سبب ثالث لقول غفرانك، وهو ما أشار إليه الخطابي أنه استغفار من ترك الذكر في حال قضاء الحاجة، فلما كان من الأدب عدم الذكر وامتنع العبد عنه فإنه يرجع إليه مباشرة بعد ذهاب سببه، يعني سبب الامتناع وهو قضاء الحاجة، فلا يهجر ذكر ربه إلا عند قضاء الحاجة. وقد رجح شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحكمة في قول غفرانك هو قضية التقصير في النعمة وأنه يستغفر ربه على ذلك. ثم قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني حال قضاء الحاجة. والذين قالوا بهذا أخذوا من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عند البيهقي أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله لا يثبت، لكن يبقى المعنى فيستأنس به. قال بعض العلماء: مرجع هذه المسألة إلى الطب، فإذا قال الأطباء إن الاتكاء على الرجل اليسرى أحسن في قضاء الحاجة وأسهل في خروج الخارج فإننا نفعله لأجل اليسر والسهولة والنفع الحاصل. فإذا بما أن الحديث لم يثبت فمرجع هذه المسألة إذن إلى الطب والتجربة، فإذا كان بالطب والتجربة أن الاتكاء على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة يسهل الخروج لأن المعدة في الجانب الأيسر، هكذا قالوا، لأن المعدة في الجانب الأيسر فإن الخروج يكون أسهل. وقيل للاعتماد على اليسرى أثناء قضاء الحاجة أكثر من اليمنى، لأننا قلنا بأن اليسرى أو الأيسر أو الشمال في مثل هذه المواضع والأفعال التي فيها الاستقذار والنجاسة ونحو ذلك. فإذا السبب في عرض ضعف الحديث هناك أمران: قضية الشمال التي سبقت إشارة إليها وقضية الطب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. أما قضية الاستتار فقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. أما الهدف فهو ما ارتفع من الأرض مثل الطعش مثلا، جبيل السلة ونحو ذلك، أو حائش أو بناء وجدار وسور ونحو ذلك. وأما حائش النخل فهو الحائط والبستان. وهل معنى هذا أن الإنسان يستتر فقط، أو يكون يعني كلمة هل معنى حديث كان أحب ما استتر به أن الاستتار مستحب؟ الجواب لا، الاستتار واجب، لكن كان يستحب أن يكون الساتر هدف شيء مرتفع من الأرض أو حائش نخل. فمراد المؤلف رحمه الله بهذا أن المستحب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف، وليس مراده أن المستحب الاستتار عند قضاء الحاجة، لأن الاستتار عند قضاء الحاجة ماذا؟ واجب. هل المقصود أن يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين أو العورة فقط؟ لأن الساتر قد يكون قصيرا، لا شك المستحب أن يكون كله مستترا عن أعين الناس، ولكن من جهة الوجوب فإن المقصود منه ستر العورة، وحال الخروج حال مستقبح لا يتمنى أحد أن يراه عليه، فالأحسن أن يغيب شخصه بحيث يكون الساتر يغطي كل الشخص. وأما الواجب فقد عرفناه. وقال النووي رحمه الله يعني في تغيب كل الشخص: وهذه سنة متأكدة. قارن بين هذا الأدب في الإسلام وبين ما هو موجود اليوم في عدد من المراحيض العامة في المطارات وغيرها من وجود ما نسخ نسخا من الكفار ونقل نقلا بلا دين ولا عقل من هذه الحمامات التي يقضون فيها حاجتهم على الواقف بدون ساتر، فإنها تكون معلقة في الجدار، فترى أحدهم يقف أمام الداخل وبجانبه شخص آخر يقضي، وهكذا هي مرصوصة على هذا الجدار لا حياء ولا دين ولا عقل. وربما فتحوا موضوعات وتكلموا، أنهوا نقاشات في هذه الحال. والعجيب أن هذا موجود في مراحيض النساء كما في الرجال، يعني أن المرأة عندهم أيضا تقضي حاجتها على الواقف أمام هذا أمام الداخلات والخارجات. وبالتالي نعرف قذارة الغرب الذي يدعي المدنية والتحضر، وأن عندهم المخترعات وعندهم هذه المصنوعات المتطورة، وهم في أبسط الأشياء التي يحسنها البهيمة أحسن منهم، البهيمة تحسن هذا أكثر منهم لا يحسنونها. ويستدل وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة، لما قلنا قضية ستر العورة هي الواجب وقضية ستر الشخص كله مستحب، عرفنا دليل الاستحباب. عرفنا دليل الاستحباب وماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستتر بحائش نخل أو شيء مرتفع عن الأرض يغطي الشخص كله. أما الوجوب فدليله ما رواه أحمد والبخاري في تاريخه عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غطي عليك فخذيك فإن الفخذين عورة. وأخرجه البخاري أيضا في صحيح تعليقا. إذا كان هذا في الفخذ فما الكلام في تغطية الفرجين؟ لا شك أنه أوجب، فإذا أمره بتغطية الفخذين عند قضاء الحاجة فالعورة أو الفرجين أوجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبعد في فضاء. ويستدل له بحديث المغيرة بن شعبة قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وكذلك من رواية المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أبعد. ما هي الإداوة؟ ما هي الإداوة؟ حديث المغيرة: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. إناء صغير من جلد. فإذا الاستعداد لقضاء الحاجة بأخذ الماء، أو أن من معه من خادم يحمل له الماء، إذا يؤخذ منه الاستعداد لقضاء الحاجة وكذلك الإبعاد عن الناس. إذا كان في مكان مغلق كهذه الحمامات اليوم، فإنه إذا دخل وأغلق الباب استتر عن الناس. أما الإبعاد في الخلاء فما هو ضابطه؟ قالوا: أن لا ترى العورة، ولا يسمع الصوت، ولا يشم الريح، كضابط للإبعاد. إلى كم؟ إذا لا يشترط يعني أن يبعد بحيث يختفي عن العيون تماما ولا يرى إطلاقا، فإن هذا يحتاج إلى قطع مسافة طويلة جدا، وخصوصا مع وجود ناس عيونهم 6 على 6. لكن المقصود أن يبعد إبعادا بحيث لا يميز الناظر عورته، لا يميز، قد يرى الشخص من بعيد ولكن لا يميز العورة، وأيضا من أجل الرائحة والصوت، وهو مما يتأذى من ظهوره. ومن الأدب بطبيعة الحال أن يختفي عن الناس. وهذا هدي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه في مسألة الإبعاد. ولكن قد يطول المجلس ويكون مشغولا بمصالح المسلمين فيستتر خلف شيء قريب، فيستتر خلف شيء قريب، لأنه إذا قال قائل استتر وراء حائش النخل، وقد يكون هذا الحائش قريبا من الناس وليس بعيدا، فيقال لعله كان في مصالح المسلمين وطال عليه المجلس واحتاج إلى البول، ولو ذهب يبعد تضرر. والغرض من الإبعاد التستر. طيب، وأيضا مما يقال أنه يبعد نهارا أكثر مما يبعد ليلا. ومما يستحب لقضاء الحاجة أيضا إذا كان في الفضاء أن يبحث لبوله عن مكان رخو لئلا يرتد عليه رشاش البول، لأنه إذا بال على صخر أو على حجارة على مكان صلب ارتد بوله عليه، وإذا كان في مكان رخو فإنه يتشرب هذا البول. وإذا ارتد عليه يلوث جسده وثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. طبعا هذا لا علاقة له بالوسوسة، فإن بعض الناس يوسوس لم يصب بدنه ولا ثوبه البول، ومع ذلك يجزم أنه قد أصابه، أو يشك ثم يعذب نفسه بهذا الشك. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، يعني هب أن الأرض ظاهرها صلب وباطنها رخو، قال: أخذ عودا فنكث به حتى يعني يستخرج ما في ما تحت هذا الغطاء أو هذه القشرة الصلبة من التراب الرخو. وهذا يحدث عندنا مثلا تربة ملحية في ظاهر الأرض، لو بال مباشرة عليها ربما ارتد عليه الرشاش، لكنه إذا حفره بعود أو نكثه بعود فإنه يستخرج التراب الرخو، وبالتالي يتغلب على هذه المشكلة. والعزاز هو الموضع الصلب، فإذا حك ظاهر الأرض حصل المقصود. طيب، قال بعضهم إنه من المحمول أن ينتقل من مكان قضاء الحاجة إلى مكان مجاور عند الاستنجاء. فلماذا قالوا ذلك؟ لأن المكان الذي قضى فيه حاجته قد تنجس، ولا يؤمن عندما يستعمل الماء أن يرتد عليه شيء من ذلك، فلذلك قالوا يتحول من موضعه، يتحول يعني خطوة، يتحول يعني وهو جالس، يعني مسافة يسيرة جدا بحيث يغتسل في موضع نظيف غير الموضع الذي قضى فيه حاجته. وهذا ليس بواجب، لأن القضية كلها أن يأمن على نفسه من ارتداد النجاسة، فإذا أمن فلو غسل في نفس المكان فلا يضر، خصوصا وأنه قد يستجمر يعني يتمسح بمناديل ونحوها، فلا تأتي قضية الرشاش أصلا في مسألة الماء. وهنا ننبه إلى مسألة أن هذه الحمامات الإفرنجية التي تستعمل في كثير من الأماكن ولا يكون بجانب مقعد قضاء الحاجة ما يسمونه بالكرسي، لا يكون هناك مأخذ ماء للاستنجاء فينتقل من الكرسي إلى الشطاف. شوف طريقة الغرب، يعني الذين اخترعوا هذه الطريقة ما أقبحهم وما أغباهم، فهو من انتقاله من الكرسي إلى الشطاف، وإذا كان قد تبول وما انقطع البول وبقي على رأس الذكر منه شيء، فإنه أثناء الانتقال ويتحرك ويخرج منه قطرات وعلى ثيابه أو على الأرض أو على الجلد. ولذلك إن هذه العملية الانتقال عملية عقيمة وتدل على غباء من فكر فيها أصلا، ولذلك لابد أن يجعل مأخذ ماء للاستنجاء. فقد يقول أنا أقضي الحاجة البراز في الكرسي، طيب والبول في الشطاف، نقول لا بأس، المهم أن عملية أن لا تحدث عملية الانتقال هذه التي تؤدي إلى التلوث. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس فشرع المصنف رحمه الله في بيان الأماكن التي يحرم التخلي فيها، فقال لا يحل له، وهذا يعني أنه محرم، يحرم عليه أن يتخلى في هذه الأماكن سواء كان بولا أو غائقا. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ومعنى يتخلى يتغوط، وألحق العلماء بهذا البول بجامع ماذا؟ ما الذي يجمع بينهما؟ الإيذاء. الحديث قال: الذي يتخلى في طريق الناس. طيب هذا التخلي أو التغوط، طيب والتبول يلحق به بجامع الإيذاء. صحيح أنه أخف، لكن الناس يجلسون في المكان، سيضعون عليه متاعهم، يجلسون على بول أو يضعونه على بول، أيضا هذا إيذاء وله رائحة، أيضا له رائحة. صحيح أن الإيذاء بالتغوط أسوأ، ولكن هذا أيضا. وحديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. فما المقصود بالطريق؟ الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. لاحظ طريق الناس فهم يسلكونه، أو في ظلهم يعني الذي يجلسون فيه، وإلا فلو قلت كل ظل لا يجوز صعب، لأن حائش النخل الذي استتر به النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد أن له ظل. فإذا ما هو الظل الذي يحرم فيه قضاء الحاجة؟ الذي يجلس فيه الناس ويستظلون به، وليس أي ظل. وبناء عليه أيضا، فلو أنه قضى حاجته في طريق مهجورة لا يسلكها الناس فلا حرج عليه. وقوله: أو محل جلوسهم، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لأنه إذا نهي عن طريق الناس ظل الناس وهذا هو مكان جلوسهم. أيضا بعضهم قال: ما لم يكن جلوسهم لغيبة أو منكر، ويقصد طبعا بهذا ليس أن يأتي وهم جالسين في المنكر يقضي حاجته فيه، لا، وإنما قبله. فإذا علم أن هذا مكان لا يجلس فيه إلا أصحاب الشيشة مثلا، لا يجلس فيه الناس لمباح، ولا لمستحب كحلق العلم، لا يجوز فيه إلا أهل المنكرات. لو عرف، لو عرف أن هذا المكان لا يجوز فيه إلا أصحاب المنكرات، معنى ذلك أنه لو قضى حاجته فيه لا حرج عليه، لأنهم يريدون الإشارة إلى قضية تنفيرهم عن ذلك المكان. قوله أو تحت الأشجار المثمرة، قد جاء فيه حديث ضعيف عند الطبراني من حديث ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، ولكنه لا يصح. أما من جهة المعنى صحيح، لكن تقييده بالمثمرة مشكل. من جهة المعنى قضاء الحاجة تحت الشجر صحيح المعنى، لأن الناس يجلسون تحت الشجر يستظلون بالشجر، لكن تقييده بالشجر المثمر مشكلة، لأن الناس يستظلون بالشجر المثمر وبالشجر غير المثمر، بل في بعض المناطق كبلدنا أكثر الشجر غير مثمر. ولذلك الذين قالوا إن العلة في النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر لكي لا تتشرب الشجرة النجاسة وتؤثر في الثمرة عندما تنمو، فإن هذه العلة ضعيفة، فنقول حتى الشجر غير المثمر الذي يجلس الناس تحته أو في ظله يؤذيهم قضاء الحاجة فيه، والشجر المثمر ممكن يضاف، يقال يضاف إلى العلة السابقة أن الشجر هذا ينمو ويشرب جذوره مما حوله، فإذا كان نجاسة ربما أدى ذلك إلى إفساد الثمر، ويحدث فعلا أن الشجر أن هنالك شجر ينمو في بعض الأماكن عند مستنقعات تصريف مياه المجاري النجاسات ونحوها، وقد يكون في مجتمع لتصريف المياه المجاري في طرف البلد، فكل هذه قنوات الصرف الصحي توصله إلى ذلك المكان فينبت فيه شجر، فلو طعمه شخص سيطعم فيه طعم النجاسة، سيجد فيه طعم النجاسة، يعني أنه يؤثر فعلا، بل أنه يوجد في بعض مجمعات هذا الصرف غير الصحي سمك يوجد في بعض الأماكن، فهو كله يتغذى على النجاسات. ولذلك القاعدة لو تغير طعم الثمر أو ريحه بنجاسة فإنه لا يجوز أكله. قال أو في محل يؤذي به الناس، محل يؤذي به الناس أي مكان يترتب عليه أذية، ما هو شرط أن يكون ظل شجرة أو طريق مسلوكة، أي محل يتأذى الناس بقضاء الحاجة فيه فإنه يحرم. والدليل العام على هذا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومع الأسف ترى أحيانا في الحج قضاء حاجة في أماكن مؤذية جدا للحجاج، وبعضهم ربما قضى حاجته يعني في أماكن عند المشاعر كحوض الجمرات أو غيره أو قريبا منه والناس يطؤونه، فينبغي أن ينتبه لهذا. صحيح أن هناك حرج والبحث عن مكان متعب، خصوصا في جاء رجل هذا سنملأ الفراغ بعد قليل، هذه طرفة يعني. جاء شخص إلى أحد علماء الشناقطة في موسم من مواسم الحج الماضية وهو في خيمة في منى، فقال يا شيخ أنا وقعت في مصيبة. قال ما هي؟ قال أتيت زوجتي في مزدلفة، ماذا علي؟ قال أين؟ قال في مزدلفة. قال أين؟ قال في مزدلفة يا شيخ. قال أين؟ فبدأ الناس ينتبهون والرجل شعر الحرج، قال في مزدلفة في مزدلفة. قال أين في مزدلفة؟ أنا ما وجدت مكانا أبول فيه في مزدلفة، يعني قصده أين وجدت مكانا تأتي فيه زوجتك، الناس كلهم مترصين كعلب السردين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. طبعا تأديب في القصة السابقة تأديب يستفاد منه تأديب المستفتي فيما تدعو الحاجة فيه إلى تأديبه، ويكون التعذير أو التأديب بالتوبيخ ونحوه والزجر بالكلام. قاضي الحاجة لا يخلو من حالين: أن يقضي حاجته في الصحراء والفلاه والأماكن المكشوفة، أو في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة والمبنية. ما هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله؟ هل هو جواز قضاء الحاجة في الأماكن المغلقة والمبنية وحرمة ذلك في الأماكن المكشوفة، أو الحرمة في أو الحرمة فيهما جميعا؟ نعيد عبارة المصنف: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. أقول ظاهر عبارة المصنف تفيد التفريق بين الفضاء والبنيان أو العموم، تفيد العموم لأنه لم يفرق، ذكر النهي قال ولا يستقبل، قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها ولم يفرق. فإذا المسألة هذه فيها أقوال تصل إلى 8، ومن أراد التفصيل يرجع إلى مواضعها في كتب الفقه، لكن نختصر منها 3 وهي أشهرها. أولا تحريم استدبار أو استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان وفي الفضاء، يحرم جهة القبلة جهة شريفة شرعا، جهة القبلة جهة شريفة، احترام القبلة يقتضي عدم التوجه إليها عند قضاء الحاجة، لا استدبارا بغائط ولا استقبالا ببول، لا في الفضاء ولا في البنيان. هذا القول الأول. القول الثاني: التفصيل، فيحرم استدبار واستقبال القبلة في قضاء الحاجة في الفضاء ويجوز في البنيان. والقول الثالث: التفريق بين الاستدبار والاستقبال لوجود نص، فيجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال. فأما بالنسبة للأدلة فقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. قالوا هذا عام في البنيان في الخلاء عام، وحمله بعضهم على الصحراء جمعا بينه وبين حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبرا الكعبة في بيته. قالوا إذا نحمله على الخلاء، ما هو حديث أبي هريرة؟ نحمل النهي على الفضاء ونحمل الجواز ونقول بالجواز في البنيان. الذين قالوا يجوز الاستدبار دون الاستقبال قالوا حديث ابن عمر الذي خصصتم به الحديث العام: رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، مستقبل بيت المقدس يعني شمال المدينة مستدبر الكعبة وهي جنوب المدينة، ولذلك في المدينة قال شرقوا أو غربوا. طيب، إذن هو رآه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، إذن قالوا يجوز الاستدبار في البنيان. طيب الاستقبال، قالوا ما عندنا فيه إلا النص العام، ما عندنا نص بجواز الاستقبال في البنيان. طبعا قد ورد أيضا حديث أبي أيوب أنهم لما فتحوا بعض البلدان وجدوا في بلاد الأعاجم تلك المراحيض، وفيها طبعا هؤلاء ما فكروا في القبلة ولا يعظمون القبلة، فيها دورات المياه المراحيض، فيها استقبال واستدبار، فقال كنا ننحرف ونستغفر الله. الانحراف في الحمام العربي صعب، بعض الكراسي الفرنجية ربما يسهل فيها الانحراف. فائدة، حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فهذا من الأحاديث. طبعا العلماء لهم كلام طويل في قضية التخصيص وقضية النسخ، فالأشهر الأقوال المنع فيهما جميعا، المنع في الفضاء دون البنيان، المنع في البنيان من الاستقبال، وإباحة الاستدبار. وقال بعضهم يعني إن التبول يكون فيه توجه النجاسة إلى جهة القبلة أكثر من التغوط، لاحظوا هذا المعنى أيضا. فإذا الإنسان ينتبه إلى أصحاب المكاتب الهندسية، الذي يصمم بيتا أو يصمم مبنى فيه دورات مياه ينتبه لهذه المسألة، لأن هناك من أهل العلم من رأى تحريم هذا وعندهم أدلة. وقول الجمهور إباحته في البنيان، إباحته ما في البنيان، ولكن المسلم يحتاط أيضا، وفي نصوص المسألة. ومن ما يؤثر به الدين في حياتنا أن تكون التصاميم الهندسية متقيدة بالشريعة، وهذا واحد منها. وقضية مداخل النساء والرجال وأماكن، هناك يعني أشياء أخرى تؤثر في التصاميم الهندسية، وهذا يصلح بحثا يقدمه بعض طلاب الهندسة المعمارية في الجامعة، تأثير الشرع على التصاميم الهندسية، كما يصلح أن يقدم طلاب الطب أيضا بحثا في تأثير الشرع والدين على الطب. طيب أحيانا الإنسان مثلا في الخلاء ماذا يفعل؟ طيب ماذا يفعل؟ نقول إذا كان في مثل المدينة يشرق أو يغرب، هذه سهلة. وإذا كان في مثل المكان الذي نحن فيه، نحن الآن شرق القبلة، ماذا نفعل؟ شمال جنوب، نتوجه عند الاستقبال والاستدبار شمال جنوب. طيب لو كان عندما يقضي حاجته في الخلاء، هو مثلا ترجح لديه قول الجمهور ويصعب عليه شمال جنوب في مثل هذه المنطقة أو شرق غرب في المدينة، وكان في فضاء، من الحلول كما فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جعل يبول إليها، فقل يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، إنما ينهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس. ومن جهة المعنى نازع الآخرون وقالوا يعني في الفضاء ماذا سيغنيك الساتر؟ بالتأكيد أن بينك وبين الكعبة جبل ولو على بعد 100 كيلو، يعني فيه ساتر، فما الفرق أن يكون بعيدا أو يكون قريبا؟ الممنازع، وهذه المسألة فيها منازعة، قضية يعني إذا وضعت ساتر في الخلاء انتهت القضية أم لا. والخلاء يسهل فيه التوجه بجهة ليست إلى القبلة، لكن لو احتاج كأن يكون الريح تهب من جهة، لا الريح تهب من جهة القبلة أحسن وأحسن، لأنه الآن منهي عن استقبال القبلة، وإذا صارت تهب من جهة القبلة ورشاش البول يرجع عليه صار فيه سببين لعدم الاستقبال. لكن لو فرضت العكس، لو كان في مكان أو وضعية ما عنده مناص إلا أن يستقبل القبلة، الريح، أسباب أخرى، وضع قد يوجد سبب، فالجواب على الأقل يضع الحائل هذا، يضع الحائل، وقد قال بذلك بعض أهل العلم. طيب، هل قضية الاستقبال والاستدبار هي في حال الاستنجاء أيضا والاستجمار أو فقط في حال قضاء الحاجة؟ الجواب فقط في حال قضاء الحاجة، بمعنى أنه لو استدبر أو استقبل أثناء الاستنجاء والاستجمار لا يضر، لأنه الآن إزالة نجاسة وإزالة أذى وليس قضاء حاجة. طيب، هل يكفي الانحراف اليسير عن جهة القبلة؟ حديث شرقوا أو غربوا يدل على أنه لا بد أن يكون الانحراف تاما. قد يتذكر أثناء قضاء الحاجة ذلك فينحرف بما يتمكن. هل يحرم الاستقبال أو الاستدبار في حال الجماع؟ الجواب لا، لم يرد الدليل على ذلك. ثم قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. طيب، ما هو الدليل الثلاثة؟ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه، رواه أبو داود. وحديث سلمان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ظاهر كلامه أنه لابد من ثلاثة طبعا، فأكثر، والسنة أن تكون وترا خمسا أو سبعا بحسب الحاجة، مو بحسب الوسوسة، بحسب الحاجة. والغالب أن النجاسة لا تزول بأقل من ثلاث أحجار، ولذلك اشترطها. ولكن لو كفى أقل من ثلاث فما الحكم؟ الجواب أن الشريعة معاني وألفاظ وليست ألفاظا فقط، ولذلك إذا كفى باثنين فإنه يجوز، لكن الأفضل أن يجعلها ثلاثة. بعضهم استدل بحديث: فأتيته بحجرين وروثة، حديث المسعود، فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس، رواه البخاري، أو ركس. قال بعضهم: لعله وجد ثالثا، وقال بعضهم: ما في الرواية أنه أتى بثالث. وقال بعضهم: لعل أحد الحجرين له جانبان يمكن أن يمسح بهذا الجانب وبهذا الجانب فيغني عن الحجر الثالث. ويؤخذ منه أنه لو كان هناك حجر مسطح مضلع له ثلاث وجوه فإنه يكفي في ذلك، والمقصود قطع النجاسة وإزالة الأثر. والذين احتجوا بوجوب الثلاث قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في رواية سلمان عند أحمد رحمه الله. وقال بعضهم: هذا يحمل على الأغلب أنه لا ينقي أقل من ثلاث مسحات غير الحجر كالمناديل والأوراق والخشب، هل تجزئ؟ الجواب نعم، واستعمال المناديل لا بأس به. ما هو المقصود؟ إزالة النجاسة، تنقي المحل، تنقي المحل ويقطع على وتر. فإذا ما كفت ثلاثة في تنقية المحل يمسح بخمس أو بسبع. فما هو الضابط؟ هذه الإزالة. طيب، هل ممكن أن يستعمل الاستجمار مع وجود الماء؟ الراجح نعم، ولكن إن بقي بعد قضاء الحاجة أثر لا يزيله إلا الماء، كما لو انتشر الخارج خارج المحل. فالآن فتحة خروج البول، إذا ما انتشر البول خارج الفتحة بمعنى على الحشفة وعلى عن يمين وشمال المخرج من الجلد إذا ما انتشر فالمسح يكفي، يعني في الحالة العادية يكفي. كذلك الغائط إذا كان فيه يبوسة ليس مثل المصاب بالإسهال مثلا فإنه في الغالب يكفي المسح هذا بثلاث يكفي، لكن أحيانا لا يكفي. ولذلك الصحابة لما كانوا في مكة كان الواحد يضع كما تضع الشاة، وفي الحصار وفي الجوع عموما وفي الغزوات يضع كما تضع الشاة. الشاة تضع البعرة، أرأيتم كيف تضعها؟ قليلة صغيرة في الحجم. وأما لما توسع الناس في المآكل والمشارب في الفتوحات قال لهم علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا يضعون مثل البعر يعني جاف قليل فيكفي الاستجمار، وإنكم تسلطون سلطا يعني من كثر ما تنوعون في المآكل والمشارب ما الاستجمار هذا الآن لا ينقي لأن الخارج ينتشر خارج فتحة الدبر ولذلك يحتاج إلى تنقية. وهذا الغالب الآن كمثل هذه البوفيهات فيها 15 نوع، كيف إذا أكل هذا يكفيه الاستجمار أو المسح ثلاثا؟ ما يكفي. ولذلك نبه علي رضي الله عنه على هذه المسألة. طيب قوله ويكفي الاقتصار على واحدة يعني بعد قضاء الحاجة يكفي الاستجمار أو الاستنجاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء كما جاء في حديث أنس، فإذا لو ما استجمر لا يضر. طيب الاستجمار فقط أيضا الراجح أنه يجزئ ولا يشترط أن يتبعه بالماء، لا يشترط أن يتبعه بالماء. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث أحوال: أولا أن يجمع بين الماء والحجر أو الماء والمناديل، في الحالة هذه يستعمل المناديل أول ولا الماء؟ الاستجمار أولا الاستنجاء، التخلية ثم التحلية. فالاستجمار المسح أولا. اثنين أن يقتصر على الماء. ثلاثة أن يقتصر على الحجر ولو مع وجود الماء إذا كان ينقي كما قلنا الخارج غير منتشر لم يلوث ما حول المخرج فيكفيه الاستجمار حتى مع وجود الماء. وهذا نافع أحيانا في البرد في الشتاء لو قال أنا يضر الماء بارد جدا ممكن أكتفي بالمناديل، نقول إذا ما تعدى المخرج يكفيك. الآن ما الذي يحدث في الغالب؟ استنجاء ثم استجمار، هذه حالة الرابعة التي نشأت مع وجود مناديل لفافات المناديل في الحمامات، لا تضر لا يضر هذا للتنشيف. بعض الناس يضر بقاء الماء على جلده ولا يستجمر بالروث، لماذا؟ لأنه طعام إخواننا من الجن زادوا دوابهم لدوابهم، وأما بالنسبة للعظم فإنه طعامهم أنفسهم، فالجن لهم دواب. الصالحون من الجن ينقلب العظم في أيديهم لحما إذا ذبح وقد ذكر اسم الله عليه كما نص الحديث. وأما الروث فإنه من طعام دوابهم، فروث ما أكل لحمه طعام دواب الجن، فلذلك لا نستجمر نحن به، زاد إخواننا. وهذا في قضية مراعاة الأخوة الإسلامية حتى بين الإنس والجن ومراعاة شعور الآخرين أيضا. وقول كل ما له حرمة فلا يجوز مثلا أن يستجمر بطعام يأخذ فاكهة أو يأخذ، أما قشر الفاكهة ونحوه مما يرمى فلا حرج، أما أن يأخذ خبز أو شيء من هذه النعم فيستعملها في النجاسات فلا يجوز. هذا نهاية ما ذكره رحمه الله، وسنكمل في الباب القادم من مشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.